قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أهدى أبو الجهم بن قذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفيصة شامية لها علم، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: رد هذه الخميصة على أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة: رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد، وصح مثله عن أنس رفعه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في إزار واحد مغتزرا به ليس عليه غيره. وقال يونس بن الحارث الثقفي عن أبي عون محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المذبوحة، أخرجه أبو داود. وقال شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصوف. وقال حميد بن هلال عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه الملبدة، فأقسمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فيهما، أخرجه مسلم. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم من أدم محشوما ليفا. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى استرسل وجمع وأجاد وأفاد رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آخر ما ذكر لنا رحمه الله قصة إهداء ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقة أو مستقة يعني فروة فيها حرير، فلبث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد ذلك نزعها وأهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي وهو أنس: وكأني أنظر إلى يديها تذبذبان من طولهما، اليدان طويلتان فروة على أطرافها حرير. والحديث يقول الإمام الذهبي فيه ضعف لأن فيه علي بن زيد ابن جدعان. علماء الحديث الله جل وعلا قيدهم لخدمة حديث المصطفى، يعرفون هذا الحديث صحيح، هذا ضعيف، هذا مكذوب، هذا متروك، هذا معضل، هذا معنعن، هذا فيه شاذ، هذا لا يقبل، هذا فيه لين، أهل صناعة. الله تعالى قيدهم بخدمة كلام رسول الله لئلا يكذب على رسول الله، لأنه إذا كذب على رسول الله ونسب إلى النبي ما لم يقل كان هذا المكذوب شرع. والله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلو ترك الباب مفتوحا على مصراعي، هذا يكذب وهذا يكذب وهذا يروي وهذا يرى منام وينسبه إلى النبي، وهذا يكذب ويتأول ويقول الناس صرفوا عن الشريعة وعن الملة، لا يصلون لا يزكون يرابون، إذا أنا أخترع أحاديث حتى أعود الناس إلى الصلاة. هذا يخترع أحاديث ينمقها يكذب فيها، يقول أريد أن أعود الناس إلى الشريعة لئلا يتركوا لئلا يتعاطوا الربا. هذا يكذب ويأتي بأحاديث يقول الناس لا يزكون أموالهم، فنحن نريد أن نكذب ونريد أن ننمق ونريد أن يعود الناس إلى الشرع فيخرجون زكاة أموالهم. نتقول على رسول الله ما لم يقل. ولهذا قيض الله تبارك وتعالى رجالا عباد كالإمام الذهبي، الإمام البخاري، الإمام مسلم، أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارقطني، البيهقي، الطبراني، البزار، الموصلي، وحس ولا حرج. هؤلاء الصناعة بمجرد ما يسمع الطريق السند، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، صنفوا هؤلاء الرواة، هذا مقبول الرواية، هذا لا تقبل روايته، هذا كذاب، هذا مفتري، هذا لين، هذا ضعيف الحفظ، وهكذا. فإذا ما علمنا أن هذا ضعيف الحديث لا يجوز لنا أن ننسبه إلى رسول الله لئلا يتخذ شرعا ولئلا يتعبد الله جل وعلا به، ولهذا فإن الحديث الضعيف مطروح لا يعمل به. الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يعمل به. العلماء دونوا كتب جمعوا فيها الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي. من العلماء من دون أحاديث لما يجري على ألسنة الناس، الأقوال التي تجري على ألسنة الناس، مثل اتق شر من أحسنت إليه، هل هذا حديث أو أنه ليس بحديث؟ علماء الحديث قالوا هذه حكمة وليس بحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان المعنى صحيح، ولكن هل النبي قال؟ ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بطريق ثقة عدل مقبول الرواية. لهذا يقول الذهبي رحمة الله تعالى عليه، يقول وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، الرواية غير صحيحة. ولو صحت الرواية فإن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لبس الذهب الحرير بقيد، بشرط الرجل حرام عليه أن يتحلى بالحرير وأن يتحلى بالذهب. صعد نبينا على هذا المنبر وبيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال هذان حرامان على ذكور أمتي، حل للنساء أطلق مطلقا. فإذا وجدنا استثناء استثنينا، ما وجد استثناء قيل النبي نهى. الحرير وجد فيه استثناء لمن به حكة، من به جرب، أباح النبي له أن يلبس الحرير ما دام به هذا المرض. استثنى رسول الله مقدار 4 أصابع، هذه جبة مقدار 4 أصابع من اليمين والشمال، في الكمين 4 أصابع، في الفرجين 4 أصابع، لا مانع. وأما أن يكون الثوب، القباء، الجبة، العباء، كلها من حرير لا يجوز، ولكن جاز للرجل أن يلبس هذا القدر المحدود الذي حده رسول الله. أما المرأة فتلبس ما تشاء من الحرير، لأن المرأة أبيح لها ما تتزين به للزوج، المرأة تتزين بالحرير، تتزين بالذهب، بخاتم، بصيغة تلبسها على عنقها على صدرها، ولكن لا يجوز أن تتخذ كرسيا من ذهب، ولا سريرا من ذهب، ولا مرودا من ذهب، ولا مكحلة من ذهب، ولا نعلا من ذهب، وإنما ما تتحلى به للزوج للرجل جاهز. الرجل أيجوز له أن يتحلى بالذهب؟ الجواب لا مطلقا، ولو كان بدلة هذه عروسة لا يتحلى بها، يأخذ الدبلة يحفظها يتقي الله ربه. يستثنى للرجل أن يتخذ أنفا من ذهب، فقد جذعت أنف رجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ أنفا من حديد فأنفا يعني عفا، فأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن الأنف من الذهب لا ينتج. الرجل جاز له أن يربط أسنانه بالذهب، لأن هذا ليس زينة وإنما ضرورة دعت إلى ذلك. إذن الحرير حرام على الرجال، حرام على النساء، وأكرر لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر من الرجال أن يتحلى بخاتم من ذهب، حرام عليه ذلك. فإذا ما جرى العرف العادة أن المرأة تهدي للزوج خاتم مكتوب عليه اسم الزوج وتاريخ الزواج، يأخذ هذه الهدية المباركة القيمة ويحتفظ بها، لأن الرجل يجوز له أن يمتلك الذهب، يجوز له أن يمتلك ملء هذا المسجد من ذهب، مقدار جبل أحد من ذهب، قناطير مقنطرة من ذهب. وكلامنا ليس في الاقتناء وإنما كلامنا على اللبس، فما نرى من بعض إخواننا المسلمين الذين يتحلون بالذهب، إن علينا وعليهم أن نعلم أن النبي قد نهى عن هذا الأمر، فالنبي قال حرامان على ذكور أمتي حل لنسائها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لبس هذه المستقى الفروة ويداها طويلة صلوات الله وسلامه عليه، فرآه الصحابة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل هذه أنزلت من السماء جميلة؟ وتعلمون الحالة في السابق ووضع بلاد العرب، الحال كان حال شبر، حال ضيق، البلاد المتقدمة المتمدينة كما يقولون قبل 14 قرن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بلاد فارس والروم، هذه في القمة. أما قلب جزيرة العرب، وسط جزيرة العرب، فكما تعلم وأعلم، وكل من بلغ منا 40 عام يعلم المقارنة، يقارن بين بلاد العرب سابقا واليوم قبل أن يهيئ الله ويتفضل ويمن بهذا الخير الذي خرج من جزيرة العرب. نحن الشيبان نعرف، الشباب لا يعرفون، ونحن عندما نذكر هذا الكلام نريد من الشباب أن يتقوا الله وأن يشكروا الله وأن لا يتجبروا ويتكبروا، وأن يعلموا نعمة الله عليه، فإنه والله الذي رفع السماء بغير عمل، الحال ما كان على هذا الحال الذي ترى أبدا، الحال شرف وضيق عيش، والله تعالى يعلم الحال. وأنا أذكر لك قصة واحدة فقط، الموارد موارد المياه، العيون العذبة يستقى منها درج 60 درجة 70 درجة تحت الأرض، نذهب لغسل الملابس، فإذا ما غسل اللباس نشره على الدرج، القمل ما من أول درجة إلى آخر درجة قمل يمشي بعيني هاتين حتى تعلم نعمة الله عليك. الثوب فيه 10 رقع، 6 رقع بيضاء وصفراء وحمراء وخضراء، وأما محل المقعدة إذا قلت لك 10 رقع لا تكذب. فاحمدوا الله واشكروه، احمدوا الله واشكروه وتفضل بما تفضل، وشكر نعمة الله تعالى. يا أبنائي يا إخوان، شكر نعمة الله أن نلزم باب الله وأن نتقي الله وأن نستقيم على أمر الله. والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. لا تغلو، لا تتكبر، لا تتجبر. الله جل وعلا عزيز ذو انتقام، ذو انتقام. الغني يجعله فقير، الفقير يجعله غني، القوي يجعله ضعيف، الصحيح يجعله مريض، المريض يصححه. فإذا ما اتقيت الله وكنت مع الله كان الله تعالى معك. المقصود الصحابة استغربوا من هذا اللباس، فروة جميلة كبيرة، يدها طويلة تتذبذب، يعني بمعنى أنها تطير يمين وشمال. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أنزلت عليك من السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تعجبون منها؟ إيش العجب من هذه المستقى؟ فوالذي نفسي بيدي إن منديلا من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. الجنة أمرها عظيم، لا هذا اللباس البصير هذا ليس بشيء. منديل من مناديل سعد بن معاذ خير من هذه التي رأيتم، هذه لا تعتبر شيء. المنديل الصغير الذي يتمسك به سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. وفي هذا دلالة على ما تفضل الله تعالى به على هذا الرجل الكريم وعلى هذا القرن النبيل سيد الأوس سعد بن معاذ سيد بني الأشهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء الله بالإسلام وهو سيد الأوس، وأتى مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه إلى طيبة الطيبة، وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه على شرك وكفر، فذهب إليه مصعب بن عمير ودعاه إلى الإسلام وقرأ عليه القرآن، فأراد الله تعالى لسعد الخير، فدخل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في الإسلام. وبعدما دخل في الإسلام قال رضي الله عنه: يا بني عبد الأشهل، والله كلامكم علي حرام حتى تدخلوا في الإسلام، أنا لا أكلم أحدا منكم إلا إذا دخل في الإسلام. فدخل بني الأشهل في الإسلام بسبب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد شهد سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وهو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله لو أمرتنا أن نسير إلى برك الغمام لسرنا. وقال له: سر بنا، والله لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا الإيمان يفعل في القلوب والنفوس. ضرب بسهم يوم الخندق والتام الجرم، وبقي شهرا يتمرد، وأقامه النبي في هذا المسجد، وضرب له النبي قبة ليزوره من قريب. ولما حاصر النبي بني قريظة، وبنو قريظة من اليهود حلفاء للأوس، الخزرج حلفاء لبني النجار، الخزرج، اليهود بني النضير بني قينقاع حلفاء للخزرج، بنو قريظة حلفاء للأوس. الأوس سيدهم سعد، ولما خانت قريظة وتوجه النبي إلى قريظة وحاصر النبي قريظة، أرادوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، أرادوا بأن يحكم بهم سعد، ظنوا أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يرفق بهم ويرحمهم. فبعث النبي إلى سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فأتي بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه على حمار حتى ذهب إلى بني قريظة في منزل امرأة من الأنصار بقرب بستان تسمى حاجزة، حاجزة موجودة إلى اليوم، وقد بني هنالك مسجد كبير يسمى مسجد بني قريظة، والناس يحلفون ويقولون مسجد الفضيع، وهذا خطأ. الصحيح أن هذا المسجد مسجد بني قريظة، وأما مسجد الفضيع فمسجد آخر زالت معالمه اليوم. مسجد الفضيع هو الذي يسمى مسجد الشمس، ولا يعرف هذا إلا من قطن المدينة وسكنها قبل 20 عام يعرف مسجد الشمس، وأما من قدم بعد 20 لا يعرف مسجد الشمس. مسجد الفضيخ موجود في ذلك الوقت، الصحابة كانوا يشربون الخمر من بصر وتمر ورطب، فلما أنزل الله تعالى تحريم الخمر قال أنس: فذهبت إلى أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهم يشربون الفضيخ خمرة من بصر ورطب وتمر، فلما علموا أن الله قد حرم الخمر أراقوا الخمر الفضيخ وكسروا الدينان، اعتمروا لأمر الله تبارك وتعالى. والمقصود من هذا الكلام، جاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه وقضى في بني قريظة أن يقتل الرجال ويستحيي النساء، فقتل يومها 700 رجل ولم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة فقط. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه جاء في الصحيح أن عرش الرحمن اهتز له، عرش الرحمن اهتز لسعد ابن معاذ. الإيمان إذا وقر في القلب قذب المرء، جعله وليا يمشي على الأرض، جعله منيبا للرب مستقيما على أمره. سعد بن معاذ ناجى الله ودعا الله واستجاب الله دعاءه، دعا الله تعالى إن بقيت معركة معمعة بين النبي وبين قريش أن يبقيه الله تعالى حتى يقاتل قريش، إن لم تبقى معمعة يا رب ارزقني الشهادة، فرزقه الله الشهادة. انفجر عليه العرق الأكحل بعدما قضى وحكم في بني قريظة، انفجر العرق فمات رضي الله تعالى عنه وارضاه، وشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى ملائكة من السماء تشيع سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذا مناديل سعد خير من هذه الفروة، وبعث النبي بها إلى جعفر بن أبي طالب، فلبسها جعفر بن أبي طالب، فأنكر النبي على جعفر: لم لبستها؟ أنا لم أعطكها لتلبسها، قال يا رسول الله ما أصنع بها؟ قال بعث بها إلى أخيك النجاشي. والحديث كما قلت لكم فيه ضعف، لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث لوجود الضعف فيه، وإنما أراد الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه ورحمة الله عليه أن يبين لنا أن هذه القصة وقعت، فإذا علمت رويت، فإذا وقفت على هذه القصة لا تعتمد عليها، فإنه ليس كل ما قيل فيه قال رسول الله قد قال، كذب على النبي. وقد يروي الحديث من لا يريد الكذب ولكنه ضعيف الحفظ، اختلط، ليس بقوي الضبط، ليس بعدل، يروي عن غير عدل، ليس بثقة، لأن الحديث لا يقبل من غير الثقة. الفاسق ولو كان حافظا فاسق، يشرب خمر، يزني، هذا لا نقبل منه الرواية، لا تقبل منه الرواية لأنه فاسق، ما دام أنه لم يخف من الله وكذب على الله وخان الله يخون رسول الله ويخون المسلمين. قال الإمام الذهبي وقال الليل حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال أودي إلى النبي فروج، يعني قباء من حرير، فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. ما دام أن هذا قباء حرير يزيد فيه الحرير عن الأربع الأصابع التي ذكرت لك، فهذا لا ينبغي للمتقين أن يلبسوه. المتقي الورع الصالح الزاهد التقي المؤمن الذي أمره الله يجب عليه أن يأتمر، الذي نهاه الله تعالى يجب عليه أن ينتهي عما نهاه الله عنه، لا يلبس ما نهى الله جل وعلا عنه. ألبس حرير وأقول أنا متقي؟ يا أخي هذه مخالفة لله. ذهب وأقول أنا متقي؟ هذه مخالفة لله. أغير على لحيتي وأقول أنا متقي؟ هذه مخالفة لأمر الله. أترك شاربي وأعوذ بالله من هذا البلاء الذي ألم اليوم بالمسلمين. ترى رجل عاقل كامل صالح تقي، وإذا به ترك شاربه ويعتز بترك الشارب، والنبي قد نهى عن ذلك. وأنا أعزو هذا الأمر بصراحة إلى أننا لم نتفقه وإلى أننا لم نتلقى علوم الشريعة، وإنما تلقينا علوم لنعيش في الدنيا فقط. وأما ما يعيشنا ويقينا في جنات الفردوس عند الله تعالى، فغالب مناهجنا في بلادنا العربية الإسلامية والله إنها لا تهيئ وإنها لا تمكن وإنها لا تخرج الرجل الصالح التقي الذي يعلم قال الله وقال رسول الله. اسمحوا لي يا إخواننا أقول لكم، ولا أقول هذا الكلام الله إلا لذكر الحقيقة والواقع، اسمحوا لي أقول والله إن العجم مهتمون بالدين والشر وتعلمه أكثر من العرب اليوم. يعرف هذا من جاب البلاد، من جاب الأقطار، من مشى ورأى التعليم قائم في بلاد العجم على الأهالي لا على الدولة، الكليات الشرعية على الأهالي، المدارس الثانوية على الأهالي، تعليم القرآن على الأهالي. وأقول لكم كلمة لتعلموا صدق ما أقول، انتشرت فينا اليوم بحمد الله وفضله مدارس تحفيظ القرآن، ووجد من أبنائنا والحمد لله العدد الكبير الكبير من البنين والبنات الذين يحفظون كتاب الله القرآن. من هو السبب؟ أنا أعطيك السبب. السبب رجل أعجمي من باكستان جاء إلى هذه البلاد عام 1381 إلى طيبة الطيب، وجرى لقاء بيننا وبينه، وقال هذا الرجل الباكستاني، وهم يقولون له سيد. السيد بمعنى الذي يملك الأنوثة المؤلفة. قال أنا لي ولد، خصصت ولدي لحفظ كتاب الله، ولكن الله تعالى لم يشاء ذلك، وإذا بولدي يذهب إلى بلاد إنجلترا ويدعو تعليم القرآن، فأقسمت بالله ونذرت أن أهيئ أبناء المسلمين لتحفيظ كلام لحفظ كتاب الله تعالى. السيد محمد يوسف رحمة الله تعالى عليه. ما هي طريقته؟ قال طريقتي أنا آتي إلى القرى وآتي إلى المدن وآتي إلى المحال، وأطلب من أهل المحلة أن يأتوني بأولادهم، وأخصص مدرسا أو مدرسين في غير وقت الدوام، النصف علي والنصف على أهل المحلة. وفعلا فعل ذلك في مكة والمدينة وعم الخير إلى أن تبنت الدولة حفظها الله تعالى وزادها توفيقا ورعاية. عندما علمت نجاح هذا المشروع تبنت المشروع وجعلت عليه إشراف من قبل جامعة الإمام محمد بن سعود حفظهم الله ووفقهم الله. الأصل المنشأ الفكرة من رجل غار لله تعالى، غار صابته غيره فحصل هذا الخير الذي تراه. وأقول لكم بالله الذي رفع السماء بغير عمد، وقد شاء الله تعالى لي أن أجوب كثيرا من أخبار المسلمين، والله نيجيريا والسنغال ومالي والنيجر وغانا وغينيا بلاد إفريقيا السوداء، والله الذي لا إله إلا هو، لو خرجت بعد صلاة المغرب وذهبت إلى دهاليز القراء والشيوخ الذين يحفظون الأبناء كلام الله تعالى، والله تجدهم بعد صلاة المغرب يدوكون كما تدوك النحل، ويبقون إلى قرب صلاة الصبح لحفظ كتابه. فهل هذا موجود عندنا؟ هل هذا موجود لدينا؟ الموجود لدينا خير كثير والحمد لله، ولكن الغالب كما تعلم صن وبلوط وسيجة وشيشة وحشيشة وملهى ومرقص وسينما وكازينو وما لا أستطيع أن أقوله. حاصل ولا لا؟ يا جماعة الإسلام علينا أن نتقي الله، وعلينا أن نعترف بالواقع، وعلى كل ولي أمر منا أمانة يجب عليه أن يتقي الله في أولاده. وكم قلت مرارا وتكرارا وأكررها هذه الليلة أيضا، هذه كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية، كلية من تخرج منها يحمل شهادة عالية، أثناء الدراسة يتقاضى 975 ريال شهريا، يتقاضى بدل ملابس، جاء له أن يأكل في المطعم ويسكن في الجامعة، ويؤخذ منه 70 ريال شهريا فقط. تعال واحصي وانظر من الذي يقرأ في الجامعة الإسلامية في كلية القرآن الكريم. أنا خبير بالجامعة، عليم بما فيها، وأخبرك وأحدثك أن 19 من غير العرب ونصف أو ربع نصف عشر من العرب. لا يوجد في الجامعة أكثر من 10 طلاب فقط الذين دخلوا كلية القرآن. يكفيك ولا يزيد؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المتقي لا يجوز له أن يلبس ما حرم الله، يجب عليه أن يتقي الله، فإن النبي أخذ هذا القباء وألقى به وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا لا ينبغي للمتقي. ثم استطرد الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه وجاءنا بقصة. هذه القصة روتها عائشة. تقول عائشة: أهدي أهدى أبو الجهم، أهدى أبو الجهم ابن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية. ثوب من خز، ثوب من خز حرير، لها علم، يعني لها خطوط سوداء، فشهد فيها الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فلما انصرف وسلم صلوات الله وسلامه عليه، قال: ردوا هذه الخميصة إلى أبي جهم، على أبي جهم، فإني نظرت إلى علم هذا الصلاة فكاد يفتنه. هذه الخميصة جميلة من خز، أهداها أبو الجهم ولبسها المصطفى، ولكن عندما صلى صلوات الله وسلامه عليه شغلته بصلاته، ولذا قال: ردوها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته، وأتوني بأنبجانيته. أبو الجهم عنده خميصة وأنبجانية، آثر النبي فأعطى النبي الخميصة، وترك أبو الجهم الأنبجانية ثوب له. فلما رأى النبي الخميصة ولبسها وصلى فيها فتنته، شغلته، فقال: ردوها على أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. وقال: إني قال عليه الصلاة والسلام: إني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد قرب أن يفتنني. هذا النبي سيد المتقين، وصلى في بيته، وإذا بعائشة لها قرام. قرام يعني شرشف سترت به سهوة بيتها. وتصور قبل 14 قرن الستارة كيف يكون حال، قبل 14 قرن، قبل نصف قرن كيف كانت الستارة؟ أنا أقول لك كيف كانت الستارة. الستارة قماش يسمى بصمة، ويسمى دمشق. اليوم لا تريد أن تفرشه ولا على العتبة عتبة بيت الخلاء، أجلك الله. بس ما ارقد كالنسقر، من لها تردر شنشنة خشبة تعلق، اوه فلان عنده ستارة جميلة. دمشق او قماش مصبوغ صباغ بني اصفر اخضر وما الى ذلك. اذا قبل 1350 كيف كانت سترة عائشة؟ صلى النبي امام القرام، ولما انتهى من صلاته قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: اميتي عنا قرامك هذا ازيليه، فانه لا تزال تصاويره تشغلني في الصلاة. اميتي ازيلي عنا قرامك هذا، فانه لا تزال تصاويره تشغلني في صلاتي، وهو رسول الله. ولهذا كره العلماء للمصلي ان يضع امامه ما يشغله، وكره العلماء للمصلي ان يضع امامه نار او سراج. فالمصلي يناجي ربه، وما دام انه يناجي ربه لا يجعل امامه شيئا يشغله. نحن مشغولين بالطبيعة والفطرة. ولهذا قال النبي لعائشة: يا عائشة اياك والالتفات في الصلاة، اياك والالتفات في الصلاة، يمنى ويسرى، فان اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. وسيد الخلق، أبقى الناس للرب وأعلم الناس للرب وأعلم الناس بما يتقي به ربه، يقول أزيل رد هذه الخميصة لأبي جهل وأتوني بأنبجانيته. أريد أن أقف هنا قليل، ثواني، رد هذه وأتوني بهذه. لما رد الخميصة وأتوني بالأنبجانية؟ لأي شيء؟ لأي شيء؟ لا يريد النبي أن يحزن أبا الجهل، لا يريد أن يدخل في قلبه حزن. لما رد النبي علي الخميصة؟ أنا هديتها لرسول الله، النبي رد علي هديتي. لما؟ أيستشعر النبي أن مالي حرام؟ أنا لست بأهل أن أهدي للنبي، لا بد وأن فيه عيب، ولهذا رد النبي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام المؤدب سيد المؤدبين صلوات الله وسلامه عليه لا يريد أن يدخل في قلب هذا الرجل الأسى والحزن. هاتوا هذه وأعطوني هذه، والسبب أنها كادت تفتنني في صلاتي. الرجل عندما علم السبب، مثل يقول إذا وجد السبب، إذا عرف السبب بطل العجل. ما دام عرف السبب كان الأمر عليه. اللهم صل على رسوله. انظر إلى الأدب السالم، أدب عالي، أدب عالي. وأنا اليوم وبعض من أمثالي جاري يهدي لي هدية. جاءه رمان من الطائف وعنب من الطائف، فغسل إناءه ووضع شيء من العنب ومن الرمان وبعث به إلى الولد. الجار ضعيف الحال، وأنا طبعا وفق المرتبة السابعة الثالثة. جاري أهدى لي هذا. منين؟ من الجار. يعني يظن أني أنا محتاج حتى يهدي لي هدية؟ ما بقي إلا ناخذ من مثل هذا. صحيح يا جماعة، صحيح. ردوه. كانت في المدينة عادة جليلة، محيت وزانت وانتهى من يعرفها. وما أكثر ما كان بطيبة الطيبة من المزايا والفضائل والأعمال الجليلة. والله عام وعامين أو ثلاثة وربما يموت وأنا لا أعرف. بس فوق إيه؟ يا جماعة لا تخلونا نتكلم. الأمور واضحة جلية، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. السبب الذي ذكرت هذا الأمر أنه قبل أشهر تحدثت مع رجل في هذا الأمر، فقال لي لا تتكلم، الأمر وقع عليه. جاء جاري ونزل، فرأيت أنني في أول يوم بدل أنهم أتوا متعبين أن أعمل ما كنا نعمل من قبل. فعندما أتينا بالطعام وقدمناه فرحت المرأة وأثنت خيرا ودعت بالخير. ولما عاد الرجل بعد صلاة الظهر ودخل الدار وإذا بالطعام، من فعل هذا؟ قالت الجار. قال حسبنا الله، من أول يوم بينوا لنا أننا محتاجون وأننا فقراء، والله لا يبقى هذا الطعام، إما أن تعيديه وإلا فأنت طالب. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يحزن أبا الجهم. إعادتي للطعام للجار إحزان له، إدخال للسوء في نفسي. لو تقبلت هذا الطعام وشكرته وبعد ذلك أعطيته الغنم، أعطيته فقير، أنا لا أريده، لا داعي إلى أن أعلنه بهذا الأمر من أول وقت. كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أمر مماثل مشابه. خرج عام حجة الوداع وإذا برجل بودان، ودان أو بالأبواء، الأبواء يسمونها الخريبة اليوم، وتسمى الأبواء. وإذا بالصعب بن كتامة الليثي خرج رضي الله تعالى عنه يصيد فصاد حمار وحشي، وافق مرور النبي. الصعب لما علم أن النبي قادم وسيمر عليهم خرج وصاد الحمار. فعندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الصعب بن جثامة الليثي الحمار الوحشي وقدمه هدية لرسول الله. مسألة فقهية علمية، المحرم لا يأكل الصيد، المحرم لا يصيد، المحرم إذا صيد لأجله لا يجوز له أن يأخذه. ها هنا الآن الصعب بن جثامة صاد لأجل النبي وأتى للنبي بالحمار الذي صاده للنبي، ماذا عمل رسول الله؟ رد الحمار إلى الصعب، ولما رأى في وجه صعب الكراهة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليه إلا لأن حر. انظر إلى الأدب السام، إنا لم نرده إليه إلا لأن حرم. أنا ما رددت إليه بمعنى لا أريد أو لا تستحق أن تهدي مثل يهدي لي، لا، وإنما رددت إليه لأنك صدته لأجلي، والمحرم إذا صيد لأجله لا يجوز له أن يأخذ ما صيد. فصلى الله عليه وسلم معلم الناس الأدب، معلم الناس الأدب، والله من تأدب بأدبه فاق الخلق، لأن النبي أدبه ربه فأحسن تأديبه. أما كتب الأدب، كتب التربية، كتب علم النفس، كتب أمين جنجك روسو، وكتب ترويد واعترافات جنجك روسو، ثلاثة أجزاء اعترافات: شرب خمر، زنا، بغى، لاط، عمل يقول أنا أعترف وأقول بصراحة، هيا اقرأوا واسمعوا، وعلى من فعل شيئا يتكلم ويبيح ويقول، وأنت القاري تختار ما تشاء. هذه كتب تربية بيسة. هذه إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مذاء يخرج منه المذي بكثرة، والمذي ما رقيق يخرج عند المداعبة، عند الملاعبة، عند اللذة الصغرى. فكان علي رضي الله عنه يظن أن خروج المذي يوجب الغسل، فكان يغتسل قال حتى تشقق ظهري، فأمرت المقداد أن يسأل النبي لمقام ابنته منه، أنا متزوج بابنة النبي، عار وعيب علي أن أتكلم بمثل هذه الأمور لرسول الله. ابنة النبي عندي، أذهب إلى النبي وأقول للنبي: يا رسول الله إني رجل مذاء، هذا لا يلي، هذا لا ينبغي. أمرت المقداد أن يسأل النبي، فسأل المقداد رسول الله وأنا جالس. فلما سأل المقداد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء، يعني الذي يخرج منه المذي، الماء الرقيق الذي يشبه المخاط عندما تتحرك شهوته، عندما يداعب، عندما يقبل، عندما يلمس، يخرج منه ماء رقيق، عليه أن يغسل هذا الماء، وعليه أن يتوضأ عندما يريد أن يصلي، ولا يجب عليه أن يغتسل. الغسل لا يجب إلا إذا خرج الماء الغليظ الذي يشبه المخاط وله رائحة كرائحة الطلع، هذا يخرج بشهوة، هذا يخرج يتدفق، عندما يخرج يجب على من خرج منه أن يغتسل، ويجب عليه أن يغتسل متى ما لاقى الختان الختان، إذا لاقى الختان الختان فقد وجب الغسل. إيش معنى لاقى الختان الختان؟ يجب علينا نحن طلاب العلم أن نبين هذه الأحكام، لأن المدرسين في المدارس يستحي يقول ما إيش أمام الطلاب لاقى الختان الختان، لا اسمع يا أخي في المسجد لاقى الختان الختان، موضع الختان من الرجل إذا ولج في المرأة وجب على الرجل أن يغتسل ووجب على المرأة أن يغتسل سواء أنزل أو لم ينزل، نزل الماء الدافق المني أو لم ينزل، ما دام مقدار الحشفة، والحشفة معلومة، إذا دخل في فرج المرأة وجب عليهما أن يغتسل، أن يغتسلا، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يعني الرجل بين شعبها الأربع يعني بين يديها ورجليها أو بين ساقيها وفخذيها ثم جهدها بمعنى أولج فيها وجب عليه الغسل، أنزل ما أنزل، أفسل لم يخرج منه المني يجب عليه. الخلاصة رد النبي الخميصة وقال السبب، وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن عن عمر بن أبي سلمة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا على ثوب واحد، وصح مثله عن أنس وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. انتهى الكلام على ما يتعلق بخميصة أبي الجهم. فالصحابة أبو الجهم وأبو الجهيل، أبو الجهم وأبو الجهيل، أبو الجهم هذا الصحابي الذي آذى النبي الخميصة، وأبو الجهم هذا معمر أسلم عام الفتح، شهد بنائين للكعبة، بناء قريش لما بنت قريش الكعبة شهد وحضر وباشر في الجاهلية، لأن قريشا بنت الكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، يعني عمر النبي 35 عام بنت قريش الكعبة، أبو الجهم رجل شارك عمل في بناء الكعبة، ظلت الكعبة بعد النبوة 5 سنين، بعث النبي 23 عام بعد الخمس، مدة أبي بكر عمر عثمان علي معاوية يزيد بن معاوية بنو مروان إلى عبد الملك بن مروان حصل للكعبة ما حصل، وقد ذكرت لك ليلة البارحة بعد ما حصل، عبد الله بن الزبير بنى الكعبة، أبو الجهم موجود عاصر بناء الكعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أبو الجهم وليس بأبي الجهم، أبو الجهم أنصاري رضي الله تعالى عنه، ذاك قرشي وهذا أنصاري، ذاك من أهل مكة، رجل مشهور معلوم عند قريش، عظيم له متانته وقدره قدره ومكانته، وقرشي ليس بأنصاري، أما الأنصاري فهم الذين ناصروا رسول الله، الذين هاجر إليهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الأوس والخزرج، هؤلاء هم الأنصار، أبو الجهيم أنصاري وليس بقريش. القصة الأخرى قصة أبي سلمة أنه رأى النبي يصلي في بيت سلمة مشتملا على ثوب، يعني لبس النبي ثوب واحد. العرب كانوا يلبسون إزار ورداء، ويلبسون قميص، هذا يسمى قميص، ويلبسون عمائم، ويلبسون قلنسوة، ويلبس تارة ثوبا شرشفة واحدة كبيرة كما ترى الليبيين اليوم. يأتي بعض الحجاج من ليبيا عليه شرشفة كبيرة واحدة يلف بها جسده، إما أن يشتمل بها ويربط في عنقه والجسم مستور. ثوب واحد، ثوبين، إزار ورداء. رأى النبي يصلي بثوب، جعل على العاتق هذا شيء وعلى العاتق هذا شيء وربطه من الخلف، هذا يسمى الاشتمال، ولا يظهر من العورة شيء. كان النبي يصلي بهذا الثوب داخل الثوب داخل بيته صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها، يجعل الثوب على الأرض ويشهد عليه لكي يمنع عنه الحر والبرد. مدينة حارة، مراوح كهربائية لا توجد، مكيفات لا توجد، المسجد من تراب وسقفه من جريد وسعف النخل، وجذوعه من جريد النخل، وأتي بحجارة أصباء، تارة كان الرجل يأخذ الأصباء فيضعها في يدي حتى تبرد، عند السجود يسجد عليها. ما ضرهم هذا، ما رأوا لا بويا ولا مسيساء ولا كهرباء ولا نجر ولا كنادين ولا مكبر ولا كذا. ونحن الذين وجدنا هذه الأشياء والله لا نعمل ذرة مما عملوا للإسلام. لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. العمل الذي عملوه وهم يصلون في مساجد من تراب وسقفها سعف، ولكن عمرت قلوبهم بالإيمان وبطاعة الله ورضوان الله، واختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيد الله بهم هذا الدين، وأعلى بهم هذه الملة، وفتحوا بلاد العالم، وبلغوا الناس رسالة الله. فماذا عملنا اليوم للإسلام؟ ماذا عملنا للإسلام؟ الجواب